أصدقائي المستمعين، أحييكم باسم الله رب السلام. رأينا في حلقتنا السابقة كيف كان كل جبل سيناء يدخن، لأن الرب الإله نزل عليه في نار ورعود وبروق لكي يعطي وصاياه العشر لشعب إسرائيل. لقد أراد الله ألا يلمس أحد من الشعب الجبل حيث كان هو، لئلا من يلمسه يموت، وأراد أيضا أن يعلمهم مقدار قداسته. واليوم نريد أن نفحص بأكثر تدقيق كل وصية من الوصايا العشر ونقارنها بحياتنا كيما نعرف موقفنا من الله القدوس. ونقرأ اليوم في التوراة في سفر الخروج والأصحاح 20. تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا:
أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية.
أولا، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. خروج الأصحاح 20:3. هذه هي الوصية الأولى. لقد قال الرب الإله: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، فهو وحده الذي يجب أن يكون إلهنا. إن الله خالقنا هو الوحيد الذي يجب أن نعبده، إلا أن ما نراه في العالم إنما هو شيء مختلف. إن الناس تعظم الإنسان وتجعله في مكانة لا يستحقها إلا الله وحده، وهو وحده الذي يستحق تكريسنا الكامل وثقتنا به. ومع ذلك، فعندما يواجه الناس مشكلة أو عائقا، فإن أول فكرة تخطر لهم ليست هي الاتجاه لله أو الصلاة له أو التضرع له، بل بدلا من ذلك يضعون كل ثقتهم في بشر آخرين مثلهم، ويعطونهم المكان التي لا يستحقها إلا الله وحده. وهؤلاء الذين يفعلون ذلك يضعون إلها آخر أمامهم. وأن يكون لك إله آخر أمامه ما هو إلا خطية. ثانيا، وفي الوصية الثانية قال الله:
لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لأني أنا الرب إلهك.
وفي هذه الوصية يوصينا الله أن نحفظ أنفسنا من الأوثان. والأوثان ليست محصورة في صور تماثيل، تلك التي تعبد في بعض الأماكن وفي أركان البيوت. إن الوثن هو أي شيء يقف في الطريق بيننا وبين الله. فبالنسبة لبعض الناس تكون كرة القدم إلههم، لأنها أهم من الله بالنسبة لهم. أي شيء يحل محل الله هو وثن. وفي الوصية الثالثة قال الله:
لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا.
حقا، إن الله لا يريدنا أن نستخدم اسمه باطلا. وفي الوصية الرابعة تكلم الله مع شعب إسرائيل قائلا:
أذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع.
وفي هذا نرى أن الله أراد أن يستريح الشعب كل سابع يوم من الأسبوع ليكرموه. وفي الوصية الخامسة قال الله:
أكرم أباك وأمك.
وهنا يمكننا أن نرى كم لوالدينا من مكانة غالية، وإنهم جديرون بكل إكرام، وأننا ينبغي أن نعطيهم الاحترام الذي يستحقونه. ومع ذلك فإن هذا ليس ما نراه في جيل اليوم، إذ نرى أبناء يجيبون بوقاحة على والديهم عندما يتكلمون معهم ويتعالون عليهم وينكرونهم ويمضون، فهم لا يكرمون والديهم بل يضايقونهم وحسب. إلا أن هذه هي ليست طريقة الحياة التي نتعلمها من الوصية الخامسة، إذ إن إرادة الله للأبناء هي أن يحبوا والديهم ويكرموهم ويطيعوهم في كل شيء يسر الله ويتفق مع إرادته. ويقول الله في الوصية السادسة:
لا تقتل.
وهنا يقول الله أن كل من يقتل نفسا يخطئ ضد الله، لأن الله هو الوحيد الذي يعطي الحياة والنفس لكل إنسان، وبالتالي فإن قتل الإنسان هو كراهية لله، لأن الله خلق الإنسان على صورته. وترينا كلمة الله أيضا أن القتل ليس مقصورا على القتل الحرفي للإنسان، إذ يقول الكتاب:
كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس.
وما يتغاضى عنه الكثيرون هو أن الله لا يدين الإنسان حسب ما قد فعل فحسب، بل أيضا بحسب ما يريد أن يفعله أو بحسب نواياه. وحيث أن الله ينظر للقلب، فالكراهية والقتل هما متساويان في نظره. ثم يقول الله في وصيته السابعة:
لا تزني.
فالزواج يا أصدقائي هو عطية ثمينة من الله، والله يعرف ما هو صالح لنا. ولذلك فبعد أن يعطي الله الإنسان زوجة ليتزوجها، فإنه يريد أن يحد نفسه في زوجته، ويرفض أن يكون له ولو نظرة شهوة واحدة لأي امرأة أخرى. وعندما يعصى الناس ناموس الله ويفعلون ما هو ممنوع عليهم، فلا ينالون في أجسادهم إلا عواقب أفعالهم. ولذلك تصيب الأمراض المميتة الكثيرين الذين لهم علاقات جنسية خارج حدود الزواج الذي رسمه الله. ولا بد هنا أن ندرك شيئا آخر، ألا وهو أن الزنا ليس مقصورا على ما نفعله بأجسامنا، بل يتضمن أيضا ما يدور في أذهاننا. وفيما يخص هذا يقول الكتاب:
إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.
وفي الوصية الثامنة يقول الله:
لا تسرق.
هذه الوصية واضحة، ومع ذلك فعلينا أن نعرف أن السرقة في نظر الله الذي سيديننا ليست محصورة في سرقة النقود أو الأشياء التي لا تخصنا، فمجرد الرغبة في أن نأخذ ما يخص الغير، وحتى ولو كنت لم تأخذه بالفعل فإنك تكون بذلك قد سرقته في قلبك. إن الله يا صديقي ينظر إلى القلب، والسرقة لها جوانب عديدة. فعلى سبيل المثال، فإذا أسند رئيسك عملا إليك ودفع لك أجر هذا العمل، واعتقد أنك تعمل بينما أنت تضيع الوقت، فعندئذ تكون سارقا. نعم، لقد سرقت من ربح رئيسك. وما هو عقاب السرقة وكل خطية أخرى؟ إنه الموت والطرح في نار جهنم التي لا تطفأ. أما الوصية التاسعة فتقول:
لا تشهد على قريبك شهادة زور.
وهذه الوصية هي أيضا واضحة كل الوضوح، فالرب الإله هو إله الحق وليس فيه كذب البتة. أما الإنسان فإنه يظن أنه من المسموح به أن يكذب كذبة صغيرة تجنبا للمشاكل وحفاظا على السلام، ولكن مع إله الحق ليس هناك كذب صغير، إذ يقول الله أن كل من يكذب إنما يتمثل بطبيعة الشيطان، إذ يقول الكتاب عن الشيطان:
لأنه كذاب وأبو الكذاب.
لقد كذب الشيطان على أجدادنا آدم وحواء، وما زال مستمرا في خداع الناس بأكاذيبه، ومن ثم فإن كل من يكذب فإنه مثل الشيطان. ثم تأتي الوصية العاشرة لتقول:
لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده، ولا أمته، ولا ثوره، ولا حماره، ولا شيئا مما لقريبك.
وترينا هذه الوصية أن الله يعلم كم عوج وشرير هو قلب الإنسان، فالشهوة والطمع موجودان في قلوب بني آدم، ويدفعنا قلبنا الشرير إلى أن نشتهي زوجة رجل آخر، أو نضع أعيننا على ما يمتلكه غيرنا ولا نملكه نحن. وهذه خطية، لأن كلمة الله تقول:
لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما.
هذه هي الوصايا العشر التي عهد بها الرب لموسى ولبني إسرائيل. والآن يا صديقي، إن أردت أن تفحص نفسك لتعرف ما إذا كنت قد حافظت على الوصايا العشر التي أعطاها الله لموسى، يمكنك أن تسأل نفسك سؤالين. السؤال الأول هو: ما هي علاقتي بالله؟ هل أحب الله من كل قلبي؟ والسؤال الثاني هو: ما هي علاقتي مع الآخرين؟ هل أحب قريبي كنفسي؟ عزيزي المستمع، إن لم تستطع أن تجيب بالإيجاب على كل هذه الأسئلة، فاعلم أنك في عيني الله خاطئ ومتعد، ولا تستطيع أن تأمل في شيء بناء على أعمالك الشخصية أكثر من لعنة دينونة الله العادلة. إن الله قدوس ولا يستطيع أن يحتمل الخطية، والله أيضا كامل ولا يستطيع أن يقبل أي أعمال غير كاملة. ولذلك يقول الكتاب:
لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل.
فإن محاولة حفظ الوصايا العشر لا تبرر أحدا أمام الله. لماذا؟
إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله.
نعم أصدقائي المستمعين، فإن كلمة الله واضحة عندما تقول أن
لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة.
وربما يسأل سائل: حسنا، فلماذا إذن أعطانا الله الوصايا العشر ما دام أحد منا لا يستطيع أن يحفظها؟ هذا هو سؤال في غاية الأهمية، وبإذن الله في حلقتنا القادمة سوف نرى كيف يجيب الله عليه. فليبارككم الله ويكشف لكم الحقيقة الهامة المتضمنة في آيته التي تقول: لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل.